الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه، وهي ستة: أولاً غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. أول فروض الوضوء غسل الوجه بكامله، لقول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. قوله غسل الوجه يدل أن المسح ما يجزئ، لو أن إنسان مسح وجهه هذا ما يكفي، لأن المأمور به الغسل، لابد من غسل الوجه. والوجه حده كما قال أهل العلم من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، فهذا هو الوجه الذي يجب أن يغسل، ويغسل كاملا كما قال، لقوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، فيشمل جميع الوجه. وقوله: منه المضمضة والاستنشاق، قيل لأن المضمضة الأنف والفم يوجدان في الوجه، لأن الأنف والفم يوجدان في الوجه فيدخل حكمهما في حكم الوجه. وقال بعض أهل العلم: بل لا يجب، لأن من توضأ وغسل وجهه من غير أن يتمضمض ويستنشق فإننا لا نستطيع أن نقول بأن وضوءه باطل، لا نستطيع أن نقول بأن وضوءه باطل. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بذلك على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، أن من توضأ ولم يتمضمض ويستنشق لا يستطاع أن يقال بأن وضوءه باطل وليس بصحيح. فكون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، قد يقال هذا واجب لكن ليس بركن، فيقال هو واجب، إن تركه صح الوضوء. وهكذا أيضا المضمضة، وكلا الأمرين مضمضة والاستنشاق فيهما خلاف بين أهل العلم في القول بوجوبهما وبفرضيتهما، فمنهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالاستحباب، ومنهم من فصل فقال يجب الاستنشاق ويستحب الوضوء، يجب الاستنشاق ويستحب الوضوء، ولعل هذا القول هو الأقرب، والله أعلم. ومع ذلك لو تركه وتوضأ ولم يتمضمض أو يستنشق فوضوءه صحيح. قال: ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. هذا العضو الثاني من أعضاء الوضوء ومن فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين. اليد يراد بها من أطراف الأصابع، والأصل في اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، أصل اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، ولهذا الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. تقطع يد السارق من أين؟ من مفصل الكف، هذا الأصل في اليد، ولذلك قيدها الله عز وجل هنا في الوضوء بقوله إلى المرفقين، فيدخل في ذلك الكف ويدخل كذلك الذراع. فإذا غسلت يدك لابد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرافق، وتدخل ماذا المرفق في الغسل حتى تشرع في العضد. فقوله جل وعلا إلى المرافق بمعنى مع المرافق، فلا بد من إدخال المرفقين في الوضوء. ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ غسل يديه حتى شرع في العضد. إذن اليد لابد أن تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق. وربما من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه إذا غسل يده في الوضوء يغسلها من مفصل الذراع إلى المرفق ولا يغسل الكف، وإذا فعل ذلك فوضوءه غير صحيح. ربما يكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء، وغسل الكفين في أول الوضوء كما سيأتي معنا هو مستحب ليس بواجب، وإنما الواجب غسل اليد ماذا كاملة من طرف الأصابع إلى المرافق. قال غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. قال ثالثا مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. هذا العضو الثالث والركن الثالث من أركان الوضوء وهو مسح الرأس. قال مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أمر الله عز وجل بمسح الرأس، والباء في قوله برؤوسكم للإلصاق، يعني بمعنى ملصقين أيديكم برؤوسكم، فهذا يعم الرأس كله وليست الباء هنا للتبعيض وإنما هي للإلصاق. ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما توضأ مسح برأسه كله، كما في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، فلا بد من مسح الرأس كله. وأما القول بمسح بعض الرأس كقول الحنفية والشافعية فهو خلاف الصواب، فهو خلاف الصواب، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه كله، فلا بد من مسح الرأس كله. وكذلك أيضا مع الأذنين لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس يعني حكمهما حكم الرأس. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه بعض أهل العلم، وتكلم فيه بعض الحفاظ، وله طرق متعددة ضعيفة، له طرق متعددة ضعيفة، لكن بمجموعها ترتقي إلى الحسن، بمجموعها ترتقي إلى الحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله له طرق ضعيفة، إذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، علم أن للحديث أصلا. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إذن قول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس معناه أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، يمسحان كما يمسح الرأس. وصفة مسح الأذنين أن تدخل السبابة، السبابتين في داخل الأذن، تمسح داخل الأذن بالسبابة وبالإبهام تمسح ماذا خارج الأذن، يكون المسح بعد أن تمسح الرأس مباشرة تمسح الأذن، تدخل السبابة في داخل الأذن فتمسح في الداخل والإبهام في خارج الأذن. ويكون مسحهما بماء واحد، مسح الرأس والأذنين بماء واحد. قال رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا العضو الرابع من أعضاء الوضوء، غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك أيضا يجب غسل الرجلين، فلا يجزئ مسح الرجلين، لا يجزئ مسح الرجلين، فلا بد من غسلها خلافا للرافضة. وكذلك أيضا تغسل إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان والفاصلان بين القدم والساق، اللذان يفصلان بين القدم والساق. أين الكعبان آنس؟ ها؟ نعم، هذان العظمان، هذان العظمان هما الكعبان. فقوله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين، فالكعبان يدخلان في الغسل. فأنت إذا غسلت قدميك فإنك تغسل القدم وتشرع شيئا ما في الساق، تشرع شيئا ما في الساق، ويدخل القدم كاملا مع الكعبين. خالف في هذا الرافضة الشيعة، عندهم أن القدم ما تغسل وإنما تمسح، عندهم أن القدم تمسح فقط، وقالوا بأن المراد بالكعب العظم الذي فوق القدم، العظم الذي فوق القدم الذي هو محل شراك النعل. أين أنس؟ نعم، هذا الذي فوق القدم، قالوا هذا هو الكعب، هذا هو الكعب، فيكفي المسح، فيكفي المسح. واستدلوا بقراءة ماذا؟ برواية أو قراءة الجر وأرجلكم في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فالله عز وجل عطف مسح القدم على مسح الرأس، فيكون الحكم في القدم هو المسح. وقولهم هذا باطل وليس بصحيح، مع قولهم بأنه لا يشرع المسح على الخفين. قالوا يشرع المسح على القدم ولا يشرع المسح على الخفين، فخالفوا الكتاب والسنة. فورد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه ولم يؤثر عنه أنه مسحها مرة واحدة، بل أنكر عليه الصلاة والسلام على من تعجل فماذا غسل قدمه ولم يستوعب الغسل، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأما قراءة الجر في قوله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين فهي قراءة صحيحة، لكن ما المراد بها؟ هل المراد بها مسح القدم؟ الجواب لا، وإنما المراد بقوله وأرجلكم إلى الكعبين يراد بها أحد أمرين كما قال أهل العلم. الأمر الأول أن يكون المراد بقراءة الجر المسح على الخفين، المسح على الخفين، ويبين ذلك السنة، فإن السنة ثبت فيها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على خفيه، فكان إذا لبس الخفين مسح عليهما، وإذا لم يلبسهما وكان كاشفا للقدمين غسلهما. فتحمل رواية الجر على مسح الخفين. والأمر الثاني الذي تحمل عليه رواية الجر أن قوله جل وعلا وأرجلكم جرت للمجاورة، جرت للمجاورة، فلما جاورت ماذا؟ الأمر بمسح الرأس وهو مجرور، جرت، جر قوله جل وعلا وأرجلكم لمجاورتها. وهذا شيء مستعمل في اللغة، هذا شيء مستعمل في اللغة، أن يجر ما ليس بمجرور لأجل المجاورة. ومن ذلك قولهم جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، والأصل أن يقال جحر ضب خرب لأن هذا الوصف للجحر والجحر مرفوع، ولكن جر لمجاورته إيش لقوله ضب فجر للمجاورة، وهذا شيء مستعمل في العربية في اللغة العربية، فليس في الآية دليل على جواز أو مشروعية المسح على القدمين، بل هذا من الأمور المحدثة والمخالفة مخالفة لدين الله ولشرع الله ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولما عليه المسلمون قاطبة إذن الواجب في القدمين هو الغسل، أن تغسل وليس أن تمسح. قال خامسا الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، الله عز وجل ذكر الوضوء مرتب وذكر تقصد أنه ما يدلك، أيوة ما يشترط في الغسل الدلك، يكفي تعميم العضو بالماء، هذا هو الغسل، إذا عمم العضو بالماء كفى. ها وسخ؟ لا، إذا كان في وسخ يزيله، يدركه ويزيله، أما إذا كان القدم صافية مثلا فيكفي أنه يعم العضو بالماء ولا يشترط في الغسل الدلك. قال خامسا الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، الله عز وجل ذكر الوضوء مرتب وذكر الممسوح بين المغسولات، والعرب تقول بأن ذكر الشيء ماذا المخالف لما قبله وبعده لا يكون إلا لقصد الترتيب، إلا لقصد فائدة ومقصد، ولا مقصد في ذلك إلا لأجل الترتيب، فذكر الله مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل القدمين، فيدل هذا ماذا على أن المراد بذلك هو ترتيب الأعضاء بهذا الترتيب. قال وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. إذن الترتيب من فروض الوضوء، يجب على من توضأ أن يتوضأ وضوءا مرتبا كما أمر الله، فإن خالف هذا الترتيب قدم وأخر فهو في الحقيقة لم يتوضأ كما أمر الله، فلا يكون وضوءه صحيحا. قال سادسا الموالاة، قال بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، أن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، والضابط في ذلك أنه أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الجو المعتدل عادة، فلا عبرة بشدة الحر أو بشدة البرودة، فإذا تأخر مع وجود الجو المعتاد فمثلا غسل وجهه ثم تأخر حتى نشف الوجه ثم جاء يغسل يديه، هنا لا يصح الوضوء بسبب عدم الموالاة، لكن إذا غسل وجهه وتأخر شيئا يسيرا ثم جاء يغسل قدميه وما زال وجهه ماذا مبلل وفيه الماء فهنا يصح الوضوء. قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، يعني لا يؤخر كل عضو عن الآخر، بل يغسل كل عضو بعد ماذا بعد الآخر. قال ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وحيث رواه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. يعني لو كان الموالاة غير واجبة لكفى أن يأمره بغسل الموضع الذي تركه فقط، يقول له اغسل هذا الموضع الذي تركته ويكتفى بذلك، لكن أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. قال: واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان الموضع الذي ترك أقل من ذلك، أقل من قدر الدرهم، يعني شيء يسير، نقطة يسيرة، فهذه يكفي أن يغسلها بالماء ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، ويجعل القدر الذي يغسل أو يعاد به الوضوء ما كان قدر الدرهم أو أكثر من ذلك. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.